السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ويقول الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى آخر الآيات. ففي هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى أن المال وكذلك البنين زينة في هذه الحياة الدنيا، وأنها من الأمور التي يشتهيها الناس وزينت عندهم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. فالمال والبنون زينة في هذه الحياة الدنيا، ومن استغل ذلك في طاعة الله واحتسب فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى حصل له بذلك الخير العظيم والأجر الكثير، ومن استغله في غير طاعة الله وسخره في غير ما ينفع الإسلام والمسلمين كان حسرة عليه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال بعض السلف: عدوا لكم أي يأمرونكم بمعصية الله فتستجيبون لذلك. فهنا صار عدوا، قد يوقعك في النار وقد تدخل النار بسببه. وأما استغلال ذلك نعمة المال أو نعمة الولد في طاعة الله واحتساب الأجر فيه من الله سبحانه، فإن ذلك باب خير عظيم. فإن الله عز وجل قد امتن بنعمة الولد على عباده في آيات كثيرة، وذكرهم بذلك، وأن هذا من أعظم نعمه عليهم قال الله سبحانه ممتنا على عباده: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة. المنة حاصلة بأبنائك وأبناء أبنائك وهم الحفدة. وقال الله سبحانه معاتبا لرجل من قريش حين قال إن القرآن سحر، قال الله تعالى متوعدا له: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. ذكره بنعمة البنين وأنهم شهود عنده، أي حاضرون بين يديه، ينتفع بهم ويتعزز بهم ويقومون بأمره. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا، إلى آخر الآيات التي ذكره الله فيها بنعمه ثم توعده بالنار. الله سبحانه وتعالى ذكر بني إسرائيل بما أعطاهم من هذه النعمة حين قد سلط عليهم الأعداء وأذلوهم. فإذا جاء وعد أولاهما، أي الأولى المرتين التي تفسدون في الأرض، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فذكرهم الله تعالى بهذه النعمة وأنه أمدهم بالأموال والبنين ليكونوا بذلك أقوياء ولينتصروا على أعدائهم. نوح عليه السلام لما دعا قومه إلى الإيمان أخبرهم أن من أعظم ما يعطيهم الله تعالى هذه النعم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تعالى مذكرا، قال الله على لسان نبي هود مذكرا لقومه: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم وما أمدهم به من نعمة البنين. فهذه النعمة نعمة الولد نعمة عظيمة من الله تعالى، نعمة ينعم الله تعالى بها على من يشاء. قسم هذه النعمة بين عباده: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي يخلط له ويجمع له بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما لا ولد له. كل ذلك لحكمة. فذكر الله تعالى عباده بهذه النعمة نعمة البنين. كان الناس يتفاخرون بهذه النعمة بكثرة الأولاد. قال الله تعالى عن المشركين أنهم قالوا: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فافتخروا بكثرة أولادهم واعتقدوا أن هذه النعمة من الله تعالى عليهم دليل على حبه لهم، حيث أمدهم بكثرة الولد يفتخرون بذلك. وقال الله تعالى عن الرجل، عن أحد الرجلين الذين ذكرهما في سورة الكهف: وكان له ثمر فقال لصاحبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أعز نفرا أي أكثر نفرا أكثر أولادا وقبيلة بهم القوة والتعزز والنصر. فكان الناس يفتخرون بكثرة الولد ويعدون ذلك من أعظم النعم، بل ظن المشركون أن ذلك دليل على حب الله لهم وأن الله تعالى لا يعذبهم ما دام أنه رزقهم كثرة المال والولد، فاغتروا بذلك. فهذه نعمة عظيمة لها منافعها العظيمة في الدنيا والآخرة. أنبياء الله عز وجل الذين لم يرزقوا بولد وذرية ألحوا على الله بالدعاء في ذلك. زكريا لما بلغ الكبر وليس له ولد نادى ربه، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. دخل على مريم المحراب وكان كافلا لها، فرأى كرامة الله عليها وفضل الله جل وعلا الذي ساقه لها من النعم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا أي لا تلد فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يدعو الله تعالى بالذرية الطيبة، يدعو الله تعالى بولد يكون رضيا عند الله سبحانه وتعالى. إبراهيم لما أراد قومه إحراقه وألقوه في النار وشعر بانفراده ووحشته وعدم النصير له وكان قد بلغ سنا كثيرا ولم يولد له، فعزم اعتزال قومه وسأل الله تعالى أن يهب له من الذرية ما يكون عونا له على ما هو فيه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين. يسأل الله ذرية صالحة ربي هب لي من الصالحين، قال الله فبشرناه بغلام حليم. بشر بإسماعيل ثم بشر بإسحاق ثم بشر بولد إسحاق وهو يعقوب، فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. يعلمون ما في هذه النعمة من الفضل فيسألون الله سبحانه وتعالى ذلك. أرسل الله تعالى الملائكة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مبشرة له بهذه النعمة، أرسلهم الله سبحانه وتعالى يبشرونه بنعمة الله تعالى عليه بحصول الولد. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. قال أهل التفسير رزق إسماعيل وعمره أكثر من 90 سنة، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، وهذه البشارة في إسحاق الذي هو بعد إسماعيل، فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين لا تقنط، وإن تقدم بك العمر فالله تعالى سيرزقك الذرية الطيبة ادعو الله تعالى بذلك. فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الشاهد من ذلك أن هذه النعمة حببت إلى أنبياء الله، وصار الواحد منهم يرى نفسه وحيدا بدون ولد فيدعو الله تعالى أن يرزقه ذلك. كان أنبياء الله عز وجل يستكثرون من الولد ويحبون ذلك، لا للتباهي بهم ولا للتفاخر، بل لاستعمالهم في طاعة الله وتسخيرهم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 90 امرأة كلها تلد فارسا يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، قال فلم يرزق إلا بنصف ولد. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلو قال إن شاء الله لكان دركا له في حاجته ولم يحنث، لو قال إن شاء الله لكان دركا له أن يرزق 100 طفل 100 غلام يريدهم جميعا للجهاد في سبيل الله. أنبياء الله يحبون ذلك لينفع الله تعالى بهم الإسلام والمسلمين، وهكذا الصالحون من بعدهم يحبون ذلك لما فيه من النفع العظيم. العباس رضي الله عنه كان له ولد كثير، فلما رزق بالابن العاشر سماه تمام، ثم جعل يقول تموا بتمام فصاروا 10، يا رب نميهم ووفي الثمرة، يا رب واجعلهم كراما بررة. كان بعض الخلفاء أو بعض الملوك له من الولد 100 وأكثر من 100، أي من الإماء، فقد كانوا يتسرون ويصيبون الإماء لقصد الاستكثار من الذرية. نعمة عظيمة، الاستكثار من ذلك هو تحقيق لأمنية الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو الذي تمنى عليه الصلاة والسلام أن تكون أمته أكثر الأمم. جاء عند أحمد عن أنس وعند أبي داود عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. جاء في حديث معقل أن هذا الحديث له سبب، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال ولكنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال لا. أتاه المرة الثانية فقال له كذلك، أتزوجها؟ قال لا. أتاه المرة الثالثة يكرر عليه هذا السؤال، يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات منصب وجمال أفأتزوجها؟ قال لا، تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ولذا استدل أهل العلم بهذا الحديث على كراهة نكاح المرأة العاقر التي لا تلد إذا قد علم منها ذلك، لأن كثرة الذرية تحقيق لأمنية الرسول عليه الصلاة والسلام، كثرة الذرية سبب في كثرة الرزق وفي سعة الرزق، لا كما اعتقده المشركون أنه سبب في ضيق الرزق. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خشية الفقر، نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ الله تعالى برزقهم قبل رزق آبائهم ليبين للآباء أن رزقهم مضمون، نحن نرزقهم. بدأ الله بذكر رزقهم ثم قال وإياكم. كل مولود لا يولد في هذه الدنيا إلا وقد كتب الله له رزقه، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين أن الجنين إذا مضى عليه 4 أشهر يرسل إليه الملك فيأمر فيؤمر بنفخ الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فما من مولود يولد في هذه الدنيا إلا ويولد بما كتب الله له من الرزق. والناس تتفاوت أرزاقهم، فمنهم من كتب الله له الرزق الكثير ومنهم من كتب الله له الرزق القليل. رب ولد يرزقك الله به يكون سببا في رزقك وفي غناك وفي سعتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند الإمام أحمد وجاء عن غيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنها لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فهذا المولود الذي يولد يولد برزقه، عساه أن يكون سببا في رزقك، عساه أن يكون سببا في كثرة رزقك. كم من إنسان كان رزقه قليلا فلما جاءه بعض الأولاد صار رزقه كثيرا واسعا، لأن الله تعالى رزق ذلك الولد. فرب مولود يكون سببا في غناك لا سببا في فقرك كما كان يدعيه ويظنه أهل الجاهلية. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، لو تأملنا في هذه النعمة وهو ما يعطيه الله تعالى الإنسان من الولد الذين يسعى في صلاحهم لرأينا أن ذلك خيرا عظيما ونفعا كبيرا في جميع مراحل الحياة، سواء عاشوا أو ماتوا، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. فقد يبتلي الله جل وعلا العبد بعدم صلاح الأولاد، ولكن من بذل جهده وتوكل على ربه عز وجل وأكثر من دعاء الله تعالى رزقه الله الذرية الصالحة في غالب الأحوال. الذرية نفع محض، هم إن عاشوا بقوا نافعين لآبائهم، خدما بين أيديهم ينالهم خيرهم وبرهم، ينالهم إحسانهم وإكرامهم. كم من إنسان نفعه الله بأولاده في وقت لم يكن له فيه أحد، وكم من إنسان حصل عليه من النقص وحصل عليه من الأسى الكثير بسبب عدم وجود الولد في حال يكون في حاجة إليهم. إذا حييت كانوا خيرا لك نفعا وخدمة وبرا وعزا وصلاحا، وإن مت قبلهم نفعوك باستغفارهم لك بدعائهم لك، تصير في قبرك ميتا والحسنات تصل إليك. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهو قد مات وقد قضي أجله، ولكن الحسنات لا تزال ترد إليه وتصل إليه وتكون في ميزان حسناته بدعاء ولده له. وجاء عند أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا ليرفع لعبده الصالح الدرجة العالية في الجنة، درجة لا يستحقها بأعماله، أعماله لا تبلغه إلى هذه الدرجة العالية، فيقول: يا رب أنى لي هذا، كيف صرت إلى هذه الدرجة؟ فيقول الله تعالى: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك رفعه الله جل وعلا درجات، يعظمه الله ويكرمه في يوم القيامة من بين سائر الناس إذا اعتنى بصلاح ولده. جاء في حديث بريدة عند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قارئ القرآن أو حافظ القرآن إذا انشق عنه قبره تلقاه القرآن، أي ثواب القرآن، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج ضوءه أشد من ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا كرامة لهما لا تساويهما الدنيا، فيقولان: يا رب أنى لنا هذا، بماذا كسينا هاتين الحلتين؟ فيقول الله: بأخذ ولدكم القرآن، بحفظ ولدكم القرآن. يكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا كرامة من الله لهذا الولد. فانظر إلى نفع الولد لوالديه في الآخرة، حسنات تصل إلى قبره، ورفعة درجات يحصل عليها يوم القيامة، وإكرام وتعظيم دون سائر الناس في عرصات القيامة بكرامة الولد. كل حسنة يعملها ولدك اعلم أن لك مثلها، لأنك سبب في وجوده. وقد قال الله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، وولدك من أثرك. رب ولد يكون خيرا من أبيه، أعظم صلاحا وأتقى لله تعالى من أبيه، وأكثر عملا وأكثر حسنات. رب ولد يكون عالما لا يبلغ أبوه درجته مهما كان. رب ولد يكون مجاهدا يعز الله به الإسلام والمسلمين. رب ولد يكون منفقا متصدقا في وجوه الخير. وكل ما عمله من حسنات لأبيه مثل عمله من الأجر، لأنه سبب في وجوده وهو من أثره، فهذا يرقبه في الاستكثار منه، لأنه ترفع له الدرجات العظيمة وتعظم له الحسنات الكثيرة كلما كثرت حسنات أولاده. ولدك هذا الذي يرزقك الله تعالى به ويكون من الصالحين، إن حي ومت قبله نفعك النفع العظيم، وإن هو مات قبلك، مات صغيرا وابتليت به وحصل لك البلاء بسبب موته، كان طريقك إلى الجنة، كان قائدا لك إلى الجنة، كان سترا وحجابا لك من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرأة منكن، يخاطب النساء، تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها سترا من النار. قالت امرأة: يا رسول الله، واثنين؟ قال: واثنين. وجاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنه قد مات لي أطفال صغار، فهل سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا تسليني به؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صغارهم دعاميص الجنة. ودعاميص الجنة تشبيه بالدعاميص التي تكون في الماء، تلازم الماء ولا تفارقه، أي أنهم يلازمون الجنة ولا يفارقونها. قال: يتلقى أحدهم أباه أو أبويه يوم القيامة، فيأخذ بطرف ثوبه فلا ينتهي ولا يترك حتى يدخله الله وأباه الجنة. كرامة، مات قبلك واحتسبت الأجر به، فلك في الأجر العظيم، وهو طريق لك إلى الجنة وستر لك من النار. إذا مرض أو ابتلي الأجر لك أنت، كما أنه مأجور على بلائه، فأنت مأجور على ما يصيبه. لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله جل وعلا وليس عليه خطيئة. بلاؤه ومرضه في ميزان حسناتك، عافيته وخيره وطاعته نفع لك إن كان من الصالحين، رفعك الله تعالى بالدرجات العظيمة، وإن قدر الله عليه غير الصلاح أنت مأجور على ابتلائك به، ابتليت به وسعيت في إصلاحه وأردت له الخير فيكتب الله لك الأجر العظيم والثواب الكثير بحرصك عليه، فهم نفع محض وخير عظيم لآبائهم في الدنيا وفي الآخرة، بهم الخير بهم العز بهم القوة بإذن الله تعالى. إذا كثر المسلمون كثر عددهم مع صلاحهم واستقامتهم، صار هذا قوة لهم وهابهم أعداؤهم وتمكنوا منهم. أما إذا قل عددهم وضعفوا وربما فقدوا ما هم عليه من الصلاح، ضعفوا وتسلط عليهم الأعداء. فيا عباد الله، هذه نعمة عظيمة، نعمة كبيرة، نعمة الولد والذرية الصالحة، كم فيها من الفوائد للمؤمن في الدنيا والآخرة. وهذا خلاف ما يدعو إليه أهل الكفر اليوم الذين قد رسخوا في أوساط المسلمين، وللأسف صدقهم كثير من المسلمين فدعوا إلى دعوات تحديد النسل أو تقليل النسل أو محاربة كثرة النسل، وادعوا أن ذلك سبب في الفقر، سبب في حصول المجاعات، سبب في قلة المال، وهذا من سوء الظن بالله، بل هم سبب الرزق، سبب كثرة المال، سبب السعة في الأرزاق، كما أخبر الله: أتصدق كلام الله ووعد الله أو تصدق تهويلات الكافرين ودعايات المشركين الذين يريدون تقليص أعداد المسلمين، الذين يريدون تقليل أعداد المسلمين ليتسلطوا عليهم. انظر إلى أعداء الإسلام اليوم من الرافضة يكثرون النسل، حتى إنهم غروا أتباعهم فأباحوا لهم نكاح المتعة بعد أن حرمه الله. لماذا؟ ليستغلوا كل امرأة ولو لم تكن مزوجة بزوج زواجا شرعيا، زوجوها بما يسموه بزواج المتعة الذي هو في الحقيقة زنا، ليستكثروا من الولد ولتكثر أعدادهم في العالم، فيريدون السيطرة على بلاد المسلمين بكثرة أعدادهم. فهذه الدعوات التي تدعو إلى تحديد النسل أو تقليله وما يروج لها من وسائل وأسباب، كلها من مكر الكافرين بأهل الإسلام لإضعافهم وللتسلط عليهم وتقليل أعدائهم. وبعض الناس قد يأتي الشيطان من طريق آخر، وأنه إذا أكثر الولد لم يستطع تربيتهم ولا تأديبهم، وربما ضاعوا عليه مع الأخلاق السيئة، وهذا غير صحيح. فكم من إنسان له الأولاد الكثير وهم في غاية الصلاح، وكم من إنسان له الولد والولدان وهم في ذروة الفساد. فالصلاح من الله تعالى، فعلى الإنسان أن يبذل السبب في صلاح ذريته، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بذلك، وأن يجتهد في تنشئتهم تنشئة صالحة، قلوا أو كثروا وصلاحهم بيد الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم، هذه نعمة عظيمة، نعمة كبيرة، نعمة الذرية الصالحة، لمن احتسب الأجر في ذلك. فلا تصغي إلى دعوات الكافرين، ولا تلتفت إلى ترويجات المشركين الذين يريدون إضعاف أهل الإسلام وتقليل أعدادهم في بلدانهم ليتمكنوا من التسلط عليهم. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، وقنا وقي المسلمين من شره. والحمد لله رب العالمين.